بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة بيع الطعام جزافا، فما معنى ذلك وما حكمه؟ ها؟ بيعه جزافا أي بدون كيل ولا وزن، وما حكمه؟ جائز، كان الصحابة يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذنا مسألة من اشترى شيئا كيلا ثم باع، هل يلزمه أن يكيله؟ ها؟ لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، إذا بعت فكيل وإذا ابتعت فاكتل، وأيضا قد ينقص ذلك إذا تأخر. نواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك أجرة الكيل، وهكذا أجرة نقل البضاعة، على من تكون؟ ذكر ابن قدامة في المغني في المجلد السادس 88 و100 أن أجرة الكيال والوزان، وكذلك أجرة الذي يعد إن كانت السلعة من الشيء المعدود، أجرتها على البائع. لأن البائع عليه أن يقبض المشتري المبيع تاما، يلزم البائع أن يقبض المشتري الشيء المبيع، والقبض لا يحصل إلا بذلك، أي بأن يدفع البائع أجرة الكيال والوزان والعاد، كما تقدم معنا أن البائع يلزمه سقي الثمرة كذلك يلزمه أجرة الكيال والوزان. وأما أجرة النقل، نقلها من مكان إلى آخر ونحو النقل، فهو على المشتري، لأن هذا الحق وهو النقل لا يتعلق به حق التوفية، بل إذا أعطاه السلعة وقبضه إياكم قد وفاه وإن لم ينقلها له. وذكر أن هذا نص على الإمام أحمد. بقي لو اتفقوا على غير ذلك، تراضوا على غير ذلك، هذا جائز. يعني يقول المشتري أشتري منك هذه السلعة بشرط أن تنقلها إلى مكان كذا وكذا، هذا جائز. أو يقول البائع أبيعك هذه السلعة بكذا وكذا على أن تدفع للكيال أو الوزان أو العاد الأجرة، أيضا هذا جائز. إذا تراضوا على غير ذلك فهو جائز، لكن الأصل إذا حصل خلاف ولم يسبق ذلك تراضي وتنازعوا فيرد إلى الأصل أن أجرة الكيل والوزن والعد على البائع وأجرة النقل على المشتري. أيضا مما يتعلق بذلك بما سبق من المسائل ببيع السلعة قبل قبضها مسألة مهمة، وهي لو تلفت السلعة قبل القبض فعلى من يكون ضمانها؟ يعني تم البيع، حصل تفرقهم وتلفت السلعة قبل أن يقبضها المشتري، فعلى من الضمان؟ تلخيص ذلك في أربع حالات، هذه المسألة ترد في أربع أحوال. الحالة الأولى أن تتلف السلعة بدون فعل آدمي، تتلف بدون فعل آدمي، إما بموت كان يكون السلعة عبد أو بعض البهائم يموت، أو بآفة سماوية صاعقة أحرقت تلك السلعة، أو سيول شديدة أمطار قرفت ذلك الشيء، أو نحو ذلك من وجود إتلاف، يعني بغير فعل آدمي. فهذه الحالة أكثر الحالات فيها خلاف، وحاصل أن فيها ثلاثة أقوال. هذه الحالة الأولى لو تلفت بدون فعل آدمي في ثلاثة أقوال. القول الأول أنها من ضمان البائع هو الذي يضمن، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو قول لمالك رجع عنه، ما سيأتي قوله الذي رجع عنه. وقال به ابن المسيب وربيعة، قالوا لأن من تمام البيع قبض المبيع، قبض المبيع، فإذا لم يقبض المبيع معناه لم يتم البيع، فيكون الضمان على البائع. القول الثاني أنه من ضمان المشتري، عكس القول الأول تماما، وهذا مذهب الإمام مالك الذي رجع إليه، وهو أيضا مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور. المذهب الثالث التفصيل، قالوا إن كان البائع هو الذي حبس السلعة فهي من ضمانه، طالبه المشتري بها وأخرها عنه فهي من ضمان البائع. قالوا لأن ملك المشتري لم يستقر على هذه السلعة، وإن كان تم البيع لكن ما قد استقر ملكه، يريد قبض سلعته وما استطاع. قالوا وإن كان البائع باذلا للسلعة وإنما المشتري هو الذي أخرها فلم يقبضها فتكون من ضمان المشتري. قالوا لأنه قد استقر ملكه على هذه السلعة ثم تركها، فصارت عند البائع كالوديعة ولم تصر سلعة له. وهذا قال به جماعة من التابعين، قال به النخعي وطاووس وابن سيرين
وهو مذهب الثوري، بل قال شيخ الإسلام قال وهو منصوص الإمام أحمد الذي نص عليه. أنه قد عزي القول الثاني إلى الإمام أحمد، ولكن شيخ الإسلام أدرى بمذهب أحمد، وهو ظاهر اختيار البخاري، وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، وهو أرجح الأقوال. فمثلا إنسان باع سيارة فقال الذي اشترى قال أعطني سيارتي، قال ارجع إليها غدا، إن شاء الله جاء في الليل مطر شديد ونزل سيل جرف هذه السيارة وكسرها، من الذي يضمن ثمن هذه السيارة؟ ها؟ البائع. لماذا يضمنها البائع؟ إنه هو الذي حبسها. ولو قال له البائع خذ سيارتك، قال أنا اليوم مشغول لكن سأرجع لها غدا، وهو يقول خذها أنا بعتك وتم البيع، فلم يأخذها فجاء السيل وجرف هذه السيارة، من يضمنها؟ مشتري. فهذا أرجح لقول، وهو القول العدل. هذه الحالة الأولى، أن تتلف السلعة بدون فعل من آدمي. الحالة الثانية، أن تتلف السلعة بفعل المشتري، المشتري هو الذي يتلفها. فهذا الأمر فيه ظاهر أن المشتري هو الذي يضمن، لأنه قد تصرف في هذه السلعة تصرفا يدل على أنه قد استقر ملكه عليها، فهو الذي يضمن. الحالة الثالثة، أن تتلف السلعة بفعل البائع، تتلف بفعل البائع، البائع هو الذي يتلفها، فهذا يضمنها البائع. فقد اختلف العلماء في التعبير، منهم من قال البائع يضمن الثمن، ومنهم من قال بل البيع ينفسه، أن سلعة اشتراها إنسان وتم البيع عليها، جاء ليقبض هذه السلعة فأتلفها البائع. فبعض العلماء عبر قال ينفسخ البيع، وبعض العلماء عبر فقال البائع يضمن الثمن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا أرجح، أن نقول البائع يضمن الثمن. وبينهما فرق، بين قولنا ينفسخ البيع وبين قولنا يضمن الثمن فرق. فإن معنى ينفسخ البيع أي أن البيع ينفسخ، فإن كان المشتري قد دفع الثمن رده إليه البائع، وإن كان لم يدفع الثمن ذهب وليس عليه شيء، بيع انفسخ ألغي البيع. وأما إذا قلنا البائع يضمن الثمن، قد تكون تلك السلعة بعد أن اشترى المشتري زاد ثمنها، قد يزيد ثمنها. فإذا قلنا البائع يضمن الثمن أي يضمن الثمن في الوقت الذي أتلفت فيه، لا ثمن الشراء، قد يكون زائدا على ثمن الشراء. وهذا قد يحصل. إنسان مثلا اشترى بعيرا من إنسان، اشتراه بمئة ألف، جاء ودفع له المئة ألف، هذا الرجل وجد إنسان يبحث عن بعير، يريد بعيرا بمئة وخمسين ألف، جاء هذا ليقبض بعيرا من هذا الرجل، أخذه يريد أن يريه ذاك، ينقله من ذلك المكان حتى يبيعه، فأبى عليه المشتري فقتل هذا الجمل، قال هذا بعيري وقتله. فإذا قلنا ينفسخ البيع كيف يكون؟ يرد له كم؟ مئة ألف. وإذا قلنا البائع يضمن الثمن، كم صار ثمن هذا البعير الآن؟ مئة وخمسين ألف، فيضمن الثمن مع الزيادة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال وهذا القول أرجح، لأن البائع أصبح في هذه الحال ظالما غاصبا، ظالم لهذا الذي اشترى، يريد أن يغصب حقه الذي تم بيعه عليه. لكن هذا كما سبق يقيد بهذا القيد أنه يكون قد تم عليه أو استقر عليه ملك المشتري، يكون قد استقر عليه ملكه. كم الآن هذه الصور فيما إذا أتلفت السلعة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى ما هي؟ ها يا عبد الرزاق، ها؟ لا قبل هذا، بدون فعل آدمي أتلفت السلعة، بدون فعل آدمي، فعلى من الضمان؟ ها نعم أحسن. الصورة الثانية والحالة الثانية، ها، بفعل المشتري، فهذا يضمن المشتري. الصورة الثالثة، تتلف السلعة بفعل البائع، فهذا ماذا نقول؟ هل ينفسخ البيع أو نقول البائع يضمن الثمن؟ ها، البائع يضمن الثمن. الحالة الرابعة، لو تلفت السلعة بفعل آدمي أجنبي، فعل آدمي خرجت الصورة الأولى، أجنبي خرج به الصورة الثانية والثالثة، لأن البائع والمشتري ليسا بأجنبيين بالنسبة لهذه السلعة. لكن لو تلفت بفعل ثالث أجنبي، فهذا لا خلاف بين العلماء أن المشتري بالخيار، إما أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن، أن يفسخ هذا البيع والبائع يرد له الثمن، ثم البائع هو الذي يطالب بحق، أو أن المشتري يمضي البيع ويطالب المتلف بالبدل. المشتري مخير، إما أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن، يرد له الثمن الذي دفعه، ثم البائع يطالب هذا الذي أتلفه إن لم تقبض بعد، وإما أن يمضي هذا البيع ويكون المشتري هو المطالب لهذا المتلف بالبدل، وعبر الفقهاء كذا بالبدل، لم يعبروا بالثمن. في الصورة الأولى أن يفسخ البيع، قالوا يرجع على البائع بالثمن، البائع يرد له ثمن سلعته. وأما إن كان المشتري أمضى البيع فإنه يطالب المتلف بالبدل، والبدل شامل للمثل إن كانت هذه السلعة من المثليات، أو للقيمة إن لم تكن من المثليات، هو مخير. قال ابن قدامة رحمه الله، قال ولا أعلم في هذا مخالفا، أن المشتري في هذه الصورة بالخيار. إذن هذا تلخيص لإتلاف السلعة قبل قبضها، أنه يحصل خلاف في هذا، من الذي يضمن، البائع أو المشتري؟ بائع يقول قد بعت، والمشتري يقول ما سلمتني، فعلى هذا التفصيل. إن كان الإتلاف بغير فعل آدمي فإن كان البائع حبس السلعة ضمنها، وإن كان المشتري أخرها وتركها ضمنها. إن تلفت بفعل المشتري فالمشتري ضامن، إن تلفت بفعل البائع فالبائع يضمن الثمن، وإن تلفت بفعل آدمي أجنبي فالمشتري بالخيار، إن شاء أمضى البيع وطالب بالبدل، وإن شاء فسخ البيع وأخذ الثمن. ثم ذكر الشوكاني مسألة الاستثناء في المبيع، سيأتي إن شاء الله.